أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الخلاف مسألة من مكلف إذا كان عنده معلومات عن غير الأرباح فهل يجوز له أن يخرج المؤلف من الربح بالرغم من وجود المال الآخر أو لا يجوز له ذلك؟ أما من الاحتمالات في المقام ثلاثة: احتمال التوزيع قد تقدم مناقشته، الاحتمال الثاني الذي انتهى إليه الكلام والذي اختاره المقتدى في الأردبيلي وتبعه عليه غيره، هو أنه لا يجوز في إخراج المؤنث في هذه الحالة من الأرباح، لا يجوز، بل يجب تخميس الأرباح بتمامها، وحينئذ يخرج المؤنث من المال الآخر. نعم، إن صافيه وطيب كلامه لما إذا كان قلب كلامه بما إذا كان المال الآخر يصلح لصرفه على المعنى، من كان معدا للمعنى يمكن صرفه في المعنى، هذا في مقابل المال الذي لا يمكن صرفه في المعنى ومثل له كما ذكرنا في بداية هذه المسألة برأس المال أو بالدار وأثاث الدار، هذه أموال أخرى غير الأرباح، هذه أموال أخرى غير الأرباح لكنه عادة لا يمكن صرفها في المعنى، ليس المقصود الإمكان العقلي وإنما بحسب العادة، لا يمكن صرفها في ماذا؟ في المعنى. مثل هذه الأموال غير المعدة للصرف في المعنى، لا، قال حتى مع وجودها يجوز إخراج المعنى من الربح، لكن إذا لا كانت المال كان المال الآخر لا يتمثل بهذه الأمور، كان مال آخر يمكن صرفه معدل صرفه في المعنى، عند أموال يمكن صرفها في المعنى وعنده أرباح في هذه الصورة، قال لعب جواب إخراج المعنى من الأرباح في هذه الصورة، واستدل على ذلك بالأدلة الأربعة التي ذكرناها في الدرس السابق، الآن نأتي إلى ملاحظة هذه الأدلة. أما الدليل الأول الذي ذكره، وكان الدليل الأول هو عبارة عن أنه مثلا لم تثبت صحة روايات الإخراج، لم تثبت، أحسنتم جزاكم الله خيرا، أنه لم تثبت صحة روايات الإخراج، هكذا قال، عدم وجود صحة دليل المعنى فيرجع إلى عمومات الخمر. هذا معنى الأول الذي ذكره، لا يمكن أن أقوله، وذلك لأنه لا يشكال في وجود روايات صحيحة معتبرة دالة على إخراج المعنى واستثناء المعنى، ويكفينا صحيح علي بن الزيار الحديث الرابع المتقدم الشهر الثامن، ريح عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله، ريح في إخراج المؤنة من الربح، ورواية تامة لا إشكال في سندها، وكذلك صحيحه عن الأعمال الطويلة، هذه أيضا فيها إشارة في غيرها إلى إخراج الشنا المؤنة واستثناء المؤنة. في دولة نقول من كان طلعته تقوم بمؤنته تحت على المدار الطويل وهي تامة نجد بلا إشارة، وكذلك صحيحة بجنب المروية في الباب الثاني حتى الحديث الأول، هذه ما تشيل أخرجه الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة، فكتب عليه السلام بعد المؤنة أخرج الخمس بعد شنو؟ بعد إخراج واستثناء مهلك إذن هناك رواية كان مثلا بالجلال أستاذ تجد على ماذا على إخراج المؤمن واستثناء المؤمن فلا يمكن أن نقول أن روايات المؤمن واستثناء المؤمن ليست شامة مثلا ومع ثمانين سنة هذه الروايات وجلال لا معنى للرجوع إلى عمومات أدلة الخمس لماذا؟ لأن هذه الروايات كانت متنجاً وجلالة تصلح تكون مقيدة لعمومات أدلة ماذا؟ الخمس لا معنى للرجوع إلى تلك العمومات في هذه الأدلة التي هي بتكارب المقيد والمخصص في تلك العمومات لأنظر العمر بهذه الرواية هذا الأمر الأول الذي ذكره الأمر الثاني الذي ذكره اللي كان هو أن الإخراج من الغلع ثابت الإجماع ونفي الضرر ثابت في صورة الحاجة أن الإخراج من الغلع ثابت في صورة الحاجة والإجماع ونفي الضرر والحاجة غير متحققة في المقام هذا الدليل لماذا لم يتحقق المقام؟ وجود مال آخر يمكنه صرفه في ماذا؟ في المهنة. إذن هو ليس في حاجة إلى أن يصرف الربح على المهنة أو يخرج المهنة من الربح. بإمكانه أن يخرج المهنة من المال الآخر الذي هو يمكن تبعته الصرف، صرفه في ماذا أيضا؟ في المهنة. حاجة ما موجودة، واضح؟ والإجماع ونفي الضرر يكون دل على أن الإخراج ثابت في صورة الحاجة ومع وجود مال آخر ليس هناك شيء حاجة فلا يجوز الإخراج من الربح الإخراج من الربح ثابت بالإجماع ونفي الضرر في صورة الحاجة ومع وجود مال آخر لا توجد حاجة فلا يجوز إخراج المؤمن من الأرباح مع وجود مال آخر هذا الدليل نلاحظ هذا الدليل أن هذا الدليل تجوز جواز الإخراج إخراج المؤمن من الربح هذا المفروض تجوز جواز الإخراج في صورة الحاجة بالإجماع ونفي الضرار لا ينافي ثبوت جواز الإخراج في غير تلك الصورة إذا دل عليها لأن الإجماع ونفي الضرار قام على الثبوت لا على الاختصاص في حق العواصف يقول الإجماع ونفي الضرار ثابت في صورة الحاجة ثابت في صورة الحاجة لكن هذا هل يعني ذلك اختصاص الجواز بصورة الحاجة الثبوت غير الاختصاص ثبوت الإجماع ونفي الضرر في صورة الحاجة يعني أن جواز يجوز الإخراج من الربح في صورة الحاجة هذا قام عليه الإجماع وقاعدة نفي الضرر هذا لا ينافي ثبوت جواز الإخراج من الربح في غير صورة الحاجة لكن إذا قام عليه شنو؟ إذا قام عليه الدليل ونحن ندعي قيام الدليل على ماذا؟ على جواز الإخراج في غير صورة الحاجة وهذا الدليل هو عبارة عن إطلاق أدلة شنو؟ الإخراج الاستثناء فإن أدلة الاستثناء والإخراج مطلقة الصرف بعد المعنى يعني أن الربح لا يجب فيه الخمس إلا بعد إخراج شنو؟ المعنى واضحة في هذا لكن الشك أن هذا الإخراج الخمس إخراج المعنى من الربح وجود الخمس الباقي بعد الإخراج هل هو مختص بصورة عدم وجود مال آخر له أو هو ثابت شنو مطلقا كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر مقتضى إطلاق جواز الإخراج إخراج المعنى من الربح لمقتضى هذه الأدلة هو جواز ذلك مطلقا حتى إذا لم يكن له مال شنو حتى إذا كان له مال آخر إذن في صورة علم وجود ما الآخر الإقرار يدل عليه الإجماع كما يقول أخرى ونفي الضرر والأدلة أدلة الإطلاق يقصدنا هذه الصورة أيضا وفي صورة وجود ما الآخر يرمون يدل على جواب الإقرار بالخمس المؤنة من الرد شو يدل عليه إطلاق الدليل قيام الإجماع على جواز الإفراد في صورة الحاجة لا ينفي ولا ينافي جواز الإفراد إذا قام عليه الدليل في غير صورة الحاجة. هذا إذا تستمع ذلك هذا التفسير هذا إذا تستمع ذلك هذا التفسير لأنه كثير يقول أن الإجماع قام على جواز الإفراد في صورة الحاجة ونفس الضرر قام على جواز الإخراج في صورة الحاجة إذا فكرنا على جواز التفسير إذا فكرنا على التفسير آخر عن محكمة الثيابات وهو أنه يريد يقول أن الدليل على جواز الإخراج بعد ضعف سند روايات الإخراج كما أشار إلى في الإشكال الأول بعد ضعف سند روايات الإخراج كما ادعاه يكون الدليل على جواز الإخراج من حسب الإجماع وقاعدة نفي الضرر وهذا أن الإجماع دليل لبي ويقتصر فيه على القدر المتوكل وهو صورة الحاجة واضح ونفي الضرر أساسا هو مقتصر في صورة الحاجة في صورة عدم الحاجة ما تضرر واضح في صورة يعني في صورة عدم وجود مال آخر في صورة وجود مال آخر ما قدر فهو أساسا مختص نفي الضرر بصورة شنو الحاجة يعني عدم وجود مال آخر فهنا يقول أن عدم الإخراج من المؤنة إخراج المؤنة من الرأس هي غرض على المالك فيجوز له الإخراج من المؤنة فيدل على جواز الإخراج في صورة حاجة يعني في صورة عدم وجود مال آخر فهو مختص بهذه الصورة إجماع عنده الذي يقتصر فيه على صورة الشنو صورة الحاجة واضح لأبيله يقتصر فيه على صورة الحاجة إذا ما عندنا دليل يدل على جواز الإخراج في غير هذه الصورة الأدلة اللغوية ساقطة سندا فينحصر الدليل بالإجماع والإجماع دليل لب يقتصر فيه على صورة الحاجة يعني صورة عدم وجود مال آخر هذا معنى الحاجة نفي الضرر هو أساسا أيضا مختص بصورة الشنو بصورة الحاجة لا نملك دليل على جواز الإخراج في غير صورة الحاجة إذا كان مقصودا من عبارة هذا المعنى فهذا جواب أنه هذا أولا ينطبق على هذه المقدمات كنت من بعض سنة الروايات بإذن الله روايات ليس كن ضعيف فهذا لو تكلمنا بعض سنة الروايات يا الله سنقول الجواب عنها هو أن تكلمنا بعض سنة الروايات الجواب يكون هو أن هناك خلط بين الحاجة التي لا بد من اعتبارها في جواز الإخراج وبين الحاجة التي ذكرها تخلط بينهما اعتبار الحاجة في جواز الإخراج مسلم لا أستعد فيه على ضوء ما تقدم لكن الحاجة هو المعنى بمعنى الحاجة إلى الصبر بمعنى الحاجة إلى الصبر عندما يجيء الإنسان فهو محتاج إلى الأكل يعني يصرف على الأكل فحينئذ الحاجة هذه هي المقومة للمعنى هي المقومة للمعنى هذه الحاجة ومعتبرة في المؤنة كما تقدم سابقا تقدم سابقا أن المعتبر في المؤنة أمران أحد الأمرين كان هو شنو هو القادر للمعنى العرفي معنى الواسع هذا غير مكلم، لكن واضح ان الحاضر بهذا المعنى لا تتوقف على عدم وجود معنى اخر. الحاضر بهذا المعنى موجوده ومتحققه سواء كان له معنى اخر او ليس له معنى اخر. ثم اذا هو جاع واحتاج الى الاكل، ماكو حاجه الى الاكل الى حد معنى اخر، حاجه الى الارض موجوده الحاجه على كل حال، حاجه موجوده الحاجة على الانتظار عندما يكون في حاجة من الانتظار، هذه الحاجة موجودة حتى إذا كان له مال آخر لا تتوقف هذه الحاجة على عدم وجود مال مال آخر. الحاجة لهذه المعنى اعتبارها في المقام مسلم على ضوء ما تقدم سابقا، هذه المقولة في مفهوم المعنى، لكن لا يحتاج الى دليل اخر، مقصودة في مفهوم المعنى واعتبارها لا صح فيه، لكنها لا تتوقف على عدم وجود مال اخر، بل هي متحققه سواء كان له مال اخر او لم يكن له مال اخر. نعم، الحاجه لمعنى اخر ليربط في كلامه ويكتب من كلامه بمعنى الحاجه الى الصرف من حقوق هذا الربح. الحاجة الى الصرف من حقوق الربح، هذا جد هذا لا يسأل انه يتوقف على عدم وجود مال اخر، لانه اذا كان له مال اخر يمكن صرفه في المعنى بحسب الفرق، فهو ليس محتاجا الى الصرف من هذا الربح، هذا يتوقف على عدم وجود مال اخر. لا افترضنا اعتبار الحاجة بهذا المعنى، لا افترض في اختصاص الحاجة حينئذ واختصاص الجواب بصورة عدم وجود مال آخر، لأن الحاجة بهذا المعنى لا تبدأ إلا إذا لم يكن له مال آخر، لأنه مع وجود مال آخر لا يكون محتاجا إلى الصرف في حاجياته من هذا الربح. لكن اعتبار الحاجة بهذا المعنى لا دليل عليه، لا دليل على اعتبار الحاجة إلى الصرف من حقوق العرب والعرب، لا مفهوم من الفاعل أمير من ضمن مفهوم المعنى معتبر فيه الحاجة إلى الصرف، مفهوم المورد هذا مورد خاصة فيحتاج إلى الأصل، حينئذ يكون الأصل مؤنثا له سواء كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر. في صفة المؤمن لا يتوقف ذلك على أن لا يكن له مال آخر. فإذا هذا الحاجة بهذا المعنى لا يمكن فهمه لا من المؤمن من لفظ المؤمن، كما لا يمكن فهمه من الأدلة، لأن الأدلة كما بينا مطلقة بلحاظ وجود المال الآخر وعدم وجوده، يعني بلحاظ الحاجة بالمعنى اللي طرحه وعدم وجود الحاجة. الأدلة تقول يجوز إخراج المؤنة من الربح الخمس بعد المؤنة، هذا الرسول يتأمل به واضح هذا المعنى به الخمس بعد المؤنة هو هذا نقول ان الاجماع والضرورة هو بعض من الاجماع، الاجماع والضرورة ايضا نتاجهما هذا الاجماع، ما معنى الاجماع؟ الاجماع قام على ماذا؟ على اعتبار الحاجة، وجواب الاخراج في ذي صورة الحاجة، لكن ما معنى الحاجة التي يستغفر الاجماع والمجمعون الذين ياخذون كلامهم من الادلة؟ مقصود من ذلك هو الحاجة الى نفس المطرح، حاجة الى نفس الصرف، اذا احتاج الى الصرف فانه يكون الصرف مؤنثا فيجوز اخراجه من ماذا؟ من الـ من الـ من الـ من الارباح، يجوز اخراجه يا اخي من الاجماع مراد به هذا؟
المؤنى مع
الشرط المدعى، لكن
استثناء المؤنى يحتاج الى
دليل، استثناء المؤنى يحتاج الى دليل؟
اذا
الإجماع يسلم بالاستثناء، وإنما يقول أن الاستثناء الاستثناء مفروضا بالحاجة ثابتا في صورة الحاجة، نحن نقول أن مقصود المجمعين من الحاجة ليس ما يقوله، وإنما مقصود المجمعين من الحاجة الحاجة بهذا المعنى، الحاجة إلى الصرف، الحاجة إلى المصرف، ليس المجمعين الجمع يبينون جواز إخراج ان المؤمن من الرغبة اتباعك انها مؤمنة ان الاكل مؤمنة واللباس مؤمنة كما يحتاج الانسان مؤمنة لماذا مؤمنة؟ لانه يحتاج الى صرفه الحاجة بغاية المعنى هو المقصود المذنعين من حاجة بالمعنى الاخر كما ان بدليل نفي الغرر ايضا يكون ناظر علما الى هذه الحاجة فهو لا دليل على اعتبار الحاجة بالمعنى الذي يقوله لا من المعنى ولا من الأدلة الأخرى لكن من الأدلة اللفظية ولا من الأدلة الأخرى هذا طبعا مع التنزل وتسليم حقوق هذه الأدلة وإلا مع تصحيح هذه الروايات سندان فدلالة واضحة على جواز استثناء المعنى من الروايات لأنها تقول الخمس بعد المعنى وما معنى ان الخمس مرارا قلنا هذا ان الخمس بعد المعنى يعني ان الخمس انما يوجد في القرش متى بعد استثناء المعنى ومعناه ان المعنى تخرج من الرب غاية الامر اننا نشوف ان جواب الاخراج من القرش المعنى من الرب هل هو مطلق او شنو او ليس مطلق هل هو ثابت سواء كان هناك مال اخر او لا اللي هو معنى الاطلاق او لا انه ذلك فقط في سورة ما اذا لم يكن له مال اخر هذا ننفي هذا القول باطلاق الادلة من مقتضى اطلاقه جواز اخراج المؤمن من الارباح سواء كان له مال اخر او لم يكن له مال اخر اذا ما ذكرناه على التنزل عن هذا الاعتراف هذا كله الدليل شنو الدليل الثاني اللي ذكر واما الامر الثالث الذي ذكره وهو معنى وهو دعوة الانصراف يقول ان الادله طبعا هذا انت كنا عن الدعوة دعوة الجلية مع اختراف صحة سنة الروايات مثلا ان الادلة منصرفة الى صورة الحاجة الحاجة هو المعنى بالمعنى اللي هو يقول يعني الحاجة يعني صورة عدم وجود مال اخر منصرفة الى اخر اما صورة وجود مال اخر له فالأدلة منصرفة عنه إذا كان له مال آخر فلا يمكن إثبات جواز الإخراج من الروح بهذه الأدلة لأن هذه الأدلة لا تسمى صورة وجود مال آخر له وإنما تختص بإعتبار الانصراف بصورة ما إذا لم يكن له مال آخر يعني إلى صورة الحاجة بالمعنى اللي هو يفهمه هذا الانصراف انصراف غير واضح غير واضح في الأدلة إذا كان المقصود بالحاجة هو الحاجة اللي هو الضرورة يعني الحاجة إلى الصرف لتتنا بها التفسير الحاجة إلى الصرف من خطوط الشنو من خطوط الربح هذا الحاجة إلى الصرف من خطوط الربح نقطة قرينة أو مؤشر على جهوة هذا الانصراف خصوصا إذا لاحظنا أن بعض الروايات الوارد في المقام الدال على الإخراج من الرب والاستثناء المؤمن من الرب هذه الروايات واردة في التجارات في الغاق في القناية وكذلك الروايات في الجوار والحاضريات في الدليل يدلهم بأنه المؤمنة تخرج من الشنو من الرب جواز اخراج المؤمن من الربا واضح ان التجار واصحاب الزواج عادة يكون له اموال اخرى يكون له اموال اخرى مع ذلك الدليل يخاطبهم انهم يقولون بانه يجوز اخراج المؤمن من الربا شلون ندعي في دليل من هذا القبيل انه منفرد عن صورة وجود مال ماذا؟ مش ندعي في جميع من هذا القليل انه ينصرف عن صورة وجود مال اخر قل حال انه لعله مورده هو ماذا هو صورة وجود مال اخر دعوة الانصراف ليست واضحة في هذه الادلة خصوصا بالمعنى الذي ذكرناه بالخصوص بهذا الشيء الذي ذكرناه نعم الحاجة بمعنى الحاجة إلى الطارئ، وهذا الإنسان يستغنى على الطارئ، وهذا هذه كلها لا إشكال في اعتبارها في جواز الإفراد. إذا لم يكن محتاجا إلى الطارئ لا يجوز أن يستثنى هذه الحاجة مرة حتى يستثنى هي من الرضا. لا إشكال في اعتبارها في جواز الإفراد لاعتبار انها داخله في مفهوم المؤمن التي تستثنى من الارباع على ما تقدم سابقا. هذا دعوى الانفراد بانها واضحه على ضوء ما يخفى من الادله. واما الدليل الرابع اللي ذكره وهي مساله انه اذا التزم بهذا الشيء هذا سيؤدي الى محذور، وهو عدم مثلا شنو تعبيره ما اذكره عدم الخلق في كثير من الأرباح ولا أصحاب التجار وأصحاب الملايين ذولا راح ما يتنقمون، لأنه كنا في الجربة يستثمهم مننا أي شيء ما راح يصير عدة خمس ما راح يصير خمس. هذا يوجد محظور بهذا الدين يمنعنا من التمسك بالأدلة، لا بأس بالالتزام به حتى التعبير الشرعي لا يصير عليه مثل معذور، يعني يمكن ان يمنع من التمسك بالادله. خصوصا ان التجار واصحاب الملايين اللي هو ذكرهم في كلامه عاده ارباحهم تزيد على مؤنهم، عاده ارباحهم تزيد على مؤنهم، وانه ارباحهم تغسل مؤنهم تغسل ارباحهم لا يصير منهم الى اصحاب الخمس. لا ذولا اللي ذكرهم الصغير الحقوق ارباحهم عاده تزيد اضعاف مضاعفه على اموالهم، فحتى لو سمحنا لهم باستثناء المعنى من الارباح الارباح يبقى منها الشيء الكثير الذي يجي الخمس ويصل الى ماذا الى اصحاب الخمس خمسهم. عنده انه هذا ينقض محظور يمكن ان يمنع من التمسك بلا بلا إذا كان ظاهرة لما قلناه. هذا الاحتمال الثاني في هذه المسألة يختار المحقق الأدبي. وأنا ما أعرف عدنا الاحتمال الأول، شو الاحتمال الأول؟ هو أنه وجود استثناء المؤنة من الأرباح مطلقاً، مطلقاً هو شنو؟ إن كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر. هذا الاحتمال الأول عرفنا من خلال هذا البحث أن دليله هو عبارة عن إطلاق أدلة الاستثناء، إطلاق أدلة الاستثناء والإخراج، لأن أدلة الاستثناء والإخراج ليس فيها ما يشير إلى تقييد جواب الإخراج لماذا لم يكن له سنة إذا لم يكن له مالا آخر. حتى المحدث الأدبي عندما ادعى هذا أعتقد أو أحتمل أنه نسى من الخلق كما قلنا من الحاجة للمفهوم والمعنى المأخوذ في مفهوم المؤنة والذي لا بد من اشتراكه، وبين الحاجة بمعنى ماذا؟ بالمعنى الآخر الذي قلناه. وإلا لا أحد ينكر حسب الظاهر أن الأدلة مطلقة بلحاظ وجود مال آخر أو ماذا؟ أو عدم وجوده، ليس فيها ما يشير إلى هذا تقييد. وليست الأدلة التي استدل بها المقدس الأردبيل على القول الثاني والاحتمال الثاني ما يوجد تقييد هذا الإطلاق، فهذا الإطلاق يقطع على حالة ويكون هو الدليل لإثبات القول الثاني الاحتمال الأول. ويؤكد هذا ويؤيد هذا الذي قلناه هو أنه الروايات بعضها وارث في البيع، بعضها وارث في أرباح التجارات، وهذه الروايات تأمر المكلف بإخراج الخمس من حاصل الضيعة. الرواية واضحة في هذا الشيء، تأمر المكلف بإخراج الخمس من حاصل الضيعة، وما لا يكون منها من يريد إخراج الخمس من الضيعة نفسها، معنى ما من آخر ما من آخر يذكر المكلف عند أرباح أما الدار لا يحب ضيعها، ما يجري عليه إخراج الخمس من الضيعة نفسها، وإنما الواجب عليه هو إفراز الخمس من حاصل الضيعة. هذا لا يكون من سعيد كله في سقوط بابل والضياع مثلا، وإن كان الضياع اللي يعتبر في المال لا اشتراط المعنى أنه يجوز أنه أن الواجب على المكلف في باب الضياع إخراج المؤمن كذا كان إخراج المؤمن من حاصل الضياع. فما لا نفهم منه أن المؤمن لا يجوز إخراجه النيه من نفس الضياع، وإنما تخرج النيه على الأقل يجوز إخراجه المؤمن من حاصل الضياع ومن ربح التجارة. وهذا أمر يثبته بالرغم من وجود ضيعة، بالرغم من وجود شنو أموال تجارية أخرى تتاثر هذا المكلف بهذا المقدار، فبهذا المقدار يفهم من الأدلة أنه يجوز إخراج المؤنة من الربح الحاصل للمكلف، ولا يجوز عليه أن يخرج المؤنة من أمواله الأخرى فعلى الأقل بمقدار الضيعة ومقدار أموال التجارة. هذا أيضا يعيد الاحتمال الأول. ومن هنا يظهر أن الصحيح تبعا للمشهور والمعروف بينهم هو جواز إخراج المؤمن من الربح وإن كان له مال آخر، ولا يجب عليه لا إخراج المؤمن من المال الآخر ولا التوزيع بينهما على ما تقدم سابقا. يبقى مسألة مرتبطة بهذا الباب، طبعا هناك امور اخرى مرتبطه بها في الحديث عنها. هذه المساله هي مساله ان هذا الفرق الذي قلنا ان المحقق الارجزيلي اشار اليه وغيره ايضا اشاروا اليه واثرنا اليه نحن في بدايه البحث، وقلنا انهم قالوا ان الكلام والنزاع انما يقع عندما يكون له مال اخر يمكن صرفه في المعاناه، أو حتى التعبير بعضهم معد لصرفه شنو في المعنى. وأما إذا كان المال الآخر ليس كذلك فهنا لا نزاع ولا خلاف في جواز إخراج المعنى من الربح، ما الكلام. إذا وين يقع الكلام والنزاع؟ إذا كان له مال آخر وكان يمكن صرفه في المعنى بهذا النزاع. شو هذا المال الآخر الذي غير معد لصرفه في المعنى؟ نفترض له كما قلنا برأس مال التجارة، هذا مال ليس معد لصرفه في المعنى. البيت الذي يملكه الإنسان يسكن فيه هذا مال ليس معد لصرفه في المعنى. أثار الجيرة مال ليس معد لصرفه في المعنى. فإذا كان المكلف الذي ظهرت عنده أرباع كان يملك نية، فإن لا يشار في أنه يجوز إخراج مؤنته النية من أرباعه ولا نزاع في ذلك. أكاد يتعدى مع ذلك يجوز له إخراج المؤنة النية من أرباعه بلا خلاف، وإنما الخلاف يقع إذا كان له مال آخر يمكن صرفه في المؤنة أو معاد لصرفه شنو في المعنى. لا يوجد نزاع بين المحقق الأدبي وبين غيره. بعض يقول شنو الوجه في هذا التقييم؟ شنو الوجه في هذا التقييم؟ يعني لماذا بعبارة أخرى أن المال الآخر إذا كان من قبل رأس المال من قبل أثاث البيت من قبل نفس البيت هذا لا نزاع في جواز إخراج المعنى من الأبراج؟ ما هو الوجه في هذا؟ وهذا يا بولا وقت أخنو فهل وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه.